إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فهذا مجلس في شرح كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين للإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، إمام أهل السنة والجماعة والحديث والأثر. وهذا الكتاب مسند، وموضوعه هو الذي قصدته، وهو مذاكرة فضائل الصحابة، معرفة ما كانوا عليه من اعتقاد، من إيمان، من توحيد، من عبادة، من معاملة، من جهاد، من أخلاق وسلوك مع النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. كيف كان تأسيهم؟ كيف كان اقتداؤهم؟ كيف كانت محبتهم؟ وآثرت هذا الكتاب لوجود الأسانيد فيه، لكنه يبقى فيه إشكال كإشكال بقية ما أسند من كتب الصحابة وفضائلهم. يوجد فيه الضعيف ويوجد فيه الثابت، ولذلك استعنت بالله تبارك وتعالى وتوكلت عليه في الانتقاء، وهو من سنن أهل الحديث الانتقاء والاختصار مما ثبت من أحاديث وآثار الكتاب. وقمت بتقسيمها إلى قسمين، بدأت بالأحاديث وثنيت بالآثار. بداية الكتاب وسند نسخته. قال راوية الكتاب، وقد وصفه محقق الكتاب الشيخ اسمه وصي الله عباس، لكني لعلني إن شاء الله أختصر، ويعذرنا إن كان يسمعنا أو سيسمعنا إن شاء الله. أقول وصي عباس، وصي، وإلا هو الأصل اسمه الموضوع عليه هو وصي الله عباس. الشيخ وصي عباس وصف ناسخ الكتاب بالدقة والإتقان والمهارة. قال: أخبرنا الشيخ الإمام العالم الأوحد الحافظ أبو الفضل محمد ابن ناصر ابن محمد ابن علي ابن عمر السلامي بقراءتي عليه وهو يسمع. السلامي هذا قال الحافظ السلفي فيه ثبت إمام، وقال ابن الجوزي فيه متقن ثقة. قال: قرأت على الشيخ الصالح أبي الحسين المبارك بن عبد الجبار بن أحمد بن القاسم الصيرفي في رجب من سنة 500، والصيرفي هذا وهو المبارك بن عبد الجبار قال ابن ناصر السلامي نفسه هو تلميذه قال فيه: الثقة الصدوق، الثقة الصدوق. قال: أخبركم؟ قلت له: أخبركم الشيخ أبو طاهر محمد ابن علي ابن محمد ابن يوسف المقري أو المقري المقرئ المعروف بابن العلاف، المقرئ المعروف بابن العلاف قراءة عليه. وقد وصفه الخطيب البغدادي بأنه كان صدوقا. قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان مشهور من أهل الحديث وثقه الدارقطني وكم من الأعلام والرواة وثقهم الدارقطني وانفرد بتوثيقهم، لا نجد توثيقهم عند أحد غير الخطيب. قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي راوية تلميذ مكثر من الرواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. لاحظ الآن الاصطلاح هذا: 16 في يوم السبت 16 من جمادى الآخرة سنة 68 و300. قثنا، هذا سيتكرر معنا كثيرا، اختصار قال حدثنا، قثنا سيتكرر معنا كثيرا، وهو من رموز ومصطلحات علماء الحديث وأهل الحديث ورواة الحديث، معناه قال حدثنا. أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد ابن محمد بن حنبل ابن هلال ابن أسد الشيباني قال: حدثني أبي رحمه الله. ومما ينبغي أن ينبه وينوه ينبه عليه وينوه به أن مرويات كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد على 3 أقسام: قسم وهو جل الكتاب مما رواه الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وقسم يعد من زوائد أبي بكر القطيعي تلميذ الإمام أحمد، وقسم يعد من زوائد ولده عبد الله رحمهم الله تعالى أجمعين. قال: حدثني أبي. الإسناد أئمة ثقات. وبعد ذكر طرف إسناد نسخة الإمام أحمد رحمه الله تعالى أشرع في المقصود بعون الملك المعبود جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. ولن يسير الشرح والتنكيت على كتاب فضائل الإمام أحمد على الطريقة المألوفة والمعهودة، وهي يبدأ بأول الكتاب بعجره وبجره، فنمر على المكذوب ونمر على الضعيف ونمر على الصحيح ونمر على المنكر، وإنما أمر على هذه الأحاديث والآثار بأصنافها 3 على سبيل الاختصار والانتقاء والترتيب. وقد أرسلت 2 ورقتين قبيل صلاة المغرب فيها المحتوى لمقدمة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهي 5 أحاديث و3 آثار وزيادتان لابن أحمد عبد الله رحمه الله، لكن نظرا لأنهما يتعلقان بعبد الرحمن بن عوف وبصحابي آخر أخرتهما لمسندي هذين الصحابيين. فانتبه معي، الشرح لن يكون على سبيل السنن في قراءة الكتب، لأن الضعيف ما نحتاج إليه، ولعلني إن شاء الله في الخميس القادم توجد محاضرة، والشيء هذا من باب الشيء بالشيء يذكر، عن الأحاديث الضعيفة والواهية وآثارها السيئة في الأبواب العلمية والأبواب العملية وما يتعلق بالجوانب الابتداع وهلم جرى. قدم الإمام أحمد رحمه الله تعالى بمقدمة لم يعنون لها، بل سلك مسلك أصحاب الكتب القدماء الذين يدخلون بأسانيدهم قبل أن يشرع في ذكر فضائل الصحابة على وجه التفصيل. هذه المقدمة ما الذي تضمنته واشتملت عليه؟ هذه المقدمة تضمنت 24 حديثا وأثرا مسندة من غير أن يعنوي لها بمقدمة، وقد انتخبت منها ما أشار إليه المحقق الشيخ وصي عباس، ما أشار إلى صحة سنده أو حسنه، ويكثر من هذا جدا، إسناد صحيح إسناد صحيح إسناد حسن، وأنا اعتمدته في الانتخاب والانتقاء، لكني ما قلدته فيما يتعلق بالأحكام على الأسانيد والأحاديث والآثار كما سيتبين لك. فأتت على النحو التالي: كم حديثا وأثرا في المقدمة، وهل عنون لها؟ 24 حديثا وأثرا لم يجعل لها عنوانا. أتت هذه الأحاديث والآثار على النحو التالي: أولا، 5 أحاديث روايات متكررة لحديث لا تسبوا أصحابي، لحديث لا تسبوا أصحابي، استهل رواية الحديث بسنده من 5 أوجه ب5 أسانيد مرجعها واحد. ثانيا، حديثان في فضائل عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد أخرتهما في فضائل عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد رضي الله عنهما. 3 آثار في هذه المقدمة: عن ابن عمر 3 آثار، 3 منها عن ابن عمر، وأثر عن أم المؤمنين عائشة، وأثر موقوف على تابعي هو ميمون ابن مهران. انتبه حتى لا تتعود تمسك الكتاب من أوله لآخره وتقول ختمت، لأن القصد ما هو؟ ما هو ختم كتب يا إخواننا؟ القصد أن نصل لحقائق ووثائق وأمور، لو أن أحدنا استحلف بالله صح عندك هذا الحديث، يقول والله العظيم صح هذا الحديث. ولذلك سيمر بنا من قول عبد الرحمن بن مهدي، يقول ليس بعالم الذي لا يميز بين الثابت من غير الثابت والصحيح من غير الصحيح. إيش سيصنع بنا هذا إذا ما يميز، وإذا كانت عنده قاعدة في أن التمييز نوع من المحاككة ونوع من التنطع، فأحسن الله عزاءنا فيه. فما كان القدماء يقبلون إلا بالإسناد أو ببيان ثبوته أو عدم ثبوته، وبهذا تطمئن القلوب وتسكن النفوس، ويدين أحدنا لله بما ثبت من الصحيح والحسن. وإذا أردنا نهضة إسلامية ويقظة إيمانية ورجوع حميد وتوبة سديدة إلى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته، أعتقد أن هذا المنهج الذي سلكه علماء الحديث وكانوا هم الفقهاء هو المنهج الأسد والأكمل والأتم لتجنيب الناس الانحرافات العقدية والفكرية والتعبدية والسلوكية، سواء كانوا علماء أو دعاة أو طلاب علم. والله المستعان. هذه الثلاثة الآثار موضوعها يدور حول إيش؟ موضوعها يدور حول الروايات الخمسة المرفوعة. ترى أسأل فجأة، أنا أسأل فجأة، خمسة أحاديث قدم بها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كتاب فضائل الصحابة. ما موضوعها مصطفى؟ معليش أنا أحطها عليك حتى لو تلكأت، يعني موضوعها لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفها. أتعجل الأمر، نصيفه لغة في النصف الشطر. وابتدأت الشرح بهذه المقدمة فقلت الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على المبعوث بخير دين رحمة للعالمين، وبعد، فهذا أوان الشروع في شرح كتاب فضائل الصحابة. هو طبعا بعد المقدمة سيبدأ بفضائل الخلفاء الراشدين، بفضائل الخلفاء الراشدين، وسيتعجب أحدنا من الأحاديث والآثار المتعلقة تارة بالعقيدة، تارة بالتوحيد، تارة بالإيمان، تارة بالعبادة، تارة بالأخلاق والآداب والسلوك. فيها من أنواع المجاهدة، وفيها من أنواع المكابدة، وفيها من أنواع العبادة والجلادة، ما نترجم به من سلوك واعتقاد أولئك الطلاب النجباء الأبرار الأخيار سيرة النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم التي مرت بنا في خلاصة الأخبار في سيرة النبي المختار لعلي فريد الكجنوري رحمه الله. فلا عجب، فالشيخ نبي، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. ابتدأ الإمام أحمد رحمه الله كتابه بذكر بعض المرويات في تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كما أشرت. بدأ عنوان الكتاب فضائل أصحاب النبي، فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا غير تراجم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الترجمة أعم وأشمل، فيها تاريخ، فيها مواليد، فيها وفيات، فيها أسماء، فيها أنساب، فيها ألقاب، فيها كنى. لكن الفضائل ما يتعلق بالفضائل والمناقب التي اختصهم الله بها ورفعهم بها وهداهم إليها ووفقهم فتحلوا بها، ولولا الله ما تيسر ذلك كله. فهو يقول فيما انتخبته وانتقيته بسنده في المقدمة، يبدأ بذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. مدار هذا الحديث من رواياته الخمسة: الأعمش سليمان بن مهران عن أبي صالح عن أبي سعيد، أبي صالح ذكوان السمان، أبي سعيد ما هو أبو سعيد بن المعلى، أبو سعيد الخدري رضي الله عنهم جميعا، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا، لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. الإمام أحمد رحمه الله تعالى خرج هذا الحديث من طريق خمسة من الرواة، أولا وكيع، وثانيا أبو معاوية، وثالثا شعبة بن الحجاج، ورابعا سفيان بن سعيد الثوري، وخامسا أبو عوانة، والضاح بن عبد الله اليشكري صاحب المسند المشهور. خمسة كلهم رووه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. الحديث الأول، الآن نبدأ الحديث الأول في المجلد الأول لمن يتابعنا إلكترونيا أو في الطبعة الورقية المطبوعة، المجلد الأول صفحة 50 الحديث رقم 5. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه.
قال المحقق: إسناده صحيح. أقول إسناده، رجاله ثقات. الأعمش عنعن وهو مدلس، لا تضرنا عنعنته، لأنه سيأتي في الحديث الثالث والرواية الثالثة تأتي روايته من طريق شعبة عن سليمان، هو سليمان بن مهران الأعمش، هو سليمان بن مهران الأعمش. وشعبة محقق مدقق كان يتتبع المدلسين من خلال حركات أفواههم، فما يقول فيه أحدهم سمعت وحدثني يكتب، وما يقول عن وقال وحكي يترك، لتدرك دقة علماء الحديث ومنهم أمير المؤمنين شعبة بن الحجاج أبو بسطام في غربلة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الثاني في المجلد الأول صفحة 51 الحديث رقم 6. قال
حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر وأبو النضر قال أخبرنا شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله.
حديث الرابع. نعم.
قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله بن عوانة.
المجلد الأول صفحة 365 535. شوف من 51 إلى يعني أرجو أن نتابع بدقة لأن هذه هي طريقة الانتقاء. وقد كان الإمام أحمد ينتقي لولديه عبد الله وصالح قبل ما يذهب لبعض الشيوخ يسمعون يقول اصبر تعال يا ولد, ينتقي لهم أحاديث ليقرؤوها على الشيخ. أما يقرؤون مكذوبات ويقرؤون واهيات ويقرؤ يا أخي أنت تضيعنا وتضيع أعمارنا. نحن نريد أن ندين لله عز وجل بما ثبت, ما نريد قيل وقال وقيل وقالوا وقلنا وقالوا ويصح ما يصح. هذا ما يصلح, هذا في تضييع للأعمار وتضييع للتدين الصحيح. إذ ما تعبدنا الله تبارك وتعالى بالروايات الواهية ولا بالروايات المنكرة ولا بالروايات الضعيفة. وجل ما يقع في مجتمعات الناس من المبتدعات هي بسبب الأحاديث الواهية والضعيفة, وسيتبين هذا إن شاء الله في مجلس الخميس لا سيما ما يتعلق منها بالأحاديث الواهية في العقيدة, بالأحاديث الواهية في العقيدة. نعم.
قال حدثنا بشر بن المنصور عن سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال رضي الله عنه وأرضاه قال وقع بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف سباب, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبوا أصحابي, فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك عمل صاحبه ولا نصيفه. قال حدثنا أبو عوانة والضاح.
نعم نعم. هذا في المجلد الأول صفحة 365. نعم. رقم 34 و500. نعم.
قال حدثنا محمد بن محمد قال حدثنا شيبان بن فروخ الأبولي.
تصحف بين أيديكم فصححوا. شبيبان هو شيبان بن فروخ الأبولي, شيبان مو هو شبيبان, شيبان ابن فروخ الأبولي. نعم. قال حدثنا قثنا برضو نفس الشيء. قال حدثنا أبو عوانة. نعم.
قال حدثنا محمد بن محمد قال حدثنا شيبان بن فروخ الأبولي قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبوا أصحابي, فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه.
نعم انتهينا. هذه الروايات الخمسة التي رواها الإمام أحمد بن حنبل بأسانيده عن طريق خمسة من الأئمة الكبار منهم وكيع وغيره, تلتقي هذه الأسانيد الخمسة في سليمان بن مهران الأعمش لحديث لا تسبوا أصحابي, لحديث لا تسبوا أصحابي. لاحظ الرواية الأخيرة, لاحظ الرواية الأخيرة, الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وعن أبي سعيد الخدري. حديث أبي هريرة الشيخ وصي قال إيش هذا نصه, قال رجال الإسناد ثقات لكن الرواية عن أبي سعيد لا عن أبي هريرة, هكذا مثل البرقية جزاه الله خيرا وخير الكلام ما قل ودل, لكن الأمر فيه تفصيل, الأمر فيه تفصيل. الروايات الأربعة السابقة عن أبي سعيد الخدري هذا هو المشهور, وكذلك الرواية الخامسة. كل الروايات لحديث لا تسبوا أصحابي من طريق من؟ من طريق أبي سعيد الخدري إلا الرواية الخامسة, انتبه لها. قرن أبو سعيد الخدري بأبي هريرة, الشيخ كده أعطانا مثل البرقية، قال لكن الرواية عن أبي سعيد يعني الخدري لا عن أبي هريرة. الشيخ كما قال رواية الحديث عن أبي هريرة رواها مسلم في صحيحه برقم 2540، فقال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء أبو كريب. مسلم روى الحديث عن ثلاثة من شيوخه، ومن دقة مسلم حتى قيل إنه في الصناعة الحديثية قد تقدم وفاق البخاري في الصناعة الحديثية، أما في الأصحية فلم يتفوق صحيح مسلم على صحيح البخاري البتة، وذلك لقوة شروط البخاري دون شروط مسلم رحمهم الله تعالى. شوف دقة مسلم إيش معنى صناعة حديثية. قال يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا، وقال الآخران أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء حدثنا، أبو معاوية عن الأعمش محمد بن خازم يمر بنا إن شاء الله، عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبوا أصحابي. هنا رواية مسلم تكرر النهي وهو للتحريم، النهي للتحريم مرتين، لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفا. هذه رواية عند من؟ عند مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة. لكن الأئمة تتابعوا على توهيم ذكر أبي هريرة في الحديث، ما في حرج، ما في حرج، فأهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، وأهل البدعة ما يذكرون إلا الذي لهم، ما يذكرون الذي عليهم، لئلا تكشف عوراتهم، ولئلا تهتك سوآتهم، ولئلا يتبين باطلهم وزيفهم وزيف أدلتهم وشواهدهم. من يوم ما تبدأ تناقش واحد قال لا بس يا شيخ، وممكن يكون من الفكريين والعقلانيين يقول لا خلاص هذا أمر مفروغ منه مفروغ منه. يا أخي الأمور التي سلكها المحدثون في توثيق وغربلة السنة النبوية لو ترجمت كما يقال للهجات واللغات الحية والله لدخل عدد كبير من الخلق في دين الله أفواجا، لكن يحتاج من ينشط كما نشط أقوام في العلم وفي العمل وفي المناظرة وفي المناقشة وفي الردود، نحتاج إلى أن ننشط في الدعوة إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. أصحاب حق، ما هو أصحاب باطل، أصحاب سنة ما هو أصحاب بدعة، فنحن أولى من أن ندعو الناس إلى ما عندنا من حصيلة، حصيلة وزاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الخطوة التالية نتقي الله في أنفسنا فنعمل بهذا العلم، وإلا فقد قال العلماء قديما هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. تجمع وتعرف مذاهب الأربعة في أقوال العلماء في صلاة الجماعة، وفي النهاية أما بعد
قال والله اطمأن قلبي إلى أن صلاة الجماعة ليست بواجب، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول استفت قلبك، قلب خربان هذا. من يصل بقلبه إلى مرجوح ليس براجح، قد هم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتحريق بيوت أقوام لأنهم يتخلفون عن صلاة الجماعة، قلب خرب صاحبه تعيس بائس، ولو قال أنا أحفظ الكتب التسعة وأحفظ المتون، يا أخي تحفظ المتون أو لست من، أو دخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وعليه ثوب يجره، ما شاء وجدنا الضالة، جرجروا ثيابكم واكنسوا بها شوارعكم ونظفوا بها بلاطكم. يا أخي كمل الأثر. دخل أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه ثوب يجره، قال يا رسول الله أتعاهده ويسترخي، أتعاهده ويسترخي؟ يا أخي قال لا، يوجد قول، يوجد ما في مسألة فقهية إلا ويوجد قبلها وأثناءها وبعدها أقوال، لكن كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى محمد بن إدريس إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. تتابع الأئمة على توهيم رواية أبي هريرة وحكموا بشذوذها وأنه قد وقع خطأ من أحد الرواة. من الأئمة؟ عد، لأنه سيأتي من الذي صحح الرواية. الدارقطني وأبو مسعود الدمشقي وأبو علي الجياني والحافظ ابن حجر وغيرهم. من الذي صحح الرواية؟ مسلم على ضوء ما ذكر وروى كأني به يصحح الرواية من حديث أبي هريرة، لكن الأئمة المذكورين بينوا وأحسنوا الظن بالإمام مسلم، قالوا الوهم في ذكر أبي هريرة ليس من الإمام مسلم، ولكن الوهم من غير مسلم، الوهم من غير مسلم. ممن صح الحديث كما في صحيح أبي داود المحدث الألباني من المعاصرين، لكن عندما تنظر في تفسير وغربلة طرق الحديث ما تجد تفصيلا ولا مفصلات، وإنما مجملات، وأثبته الشيخ في الصحيح باعتبار صحة السند الظاهر، لكن هذه العلة علة خفية. والحديث المحفوظ عن أبي سعيد الخدري لحديث لا تسبوا أصحابي، قال الحافظ ابن حجر بعد أن أسهب في الكلام على رواية أبي هريرة للحديث فأطال وأطاب، قال وقد أمليت، هذا نصه، قال وقد أمليت على هذا الموضع جزءا مفردا لخصت مقاصده هنا بعون الله تعالى. ومعناه أن الجزء الذي جمع فيه طرق هذا الحديث وبين أن طريق أبي هريرة خطأ وأن رواية ذكر أبي هريرة فيها شذوذ، هناك مطول وها هنا قد اختصره. وخلاصته أن مسلما روى الحديث عن أبي سعيد الخدري وهو المحفوظ، وعن أبي هريرة وهم، أن والوهم هذا وقع ممن هو دون الإمام مسلم. نأتي للحديث وسأسير إن شاء الله فيما نستقبل في أحاديث وآثار كتاب فضائل الصحابة على النحو التالي، كما سلكت بكم في كتاب الأدب المفرد أولا نص الحديث أو الأثر وتصحيحه، ثانيا بيان غريبه إن كان يوجد فيه غريب، ثالثا حكم السند وحكم الحديث أو الأثر، رابعا فقه الحديث، فقه الحديث وبيان معانيه. نص الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا أصحابي. الآن لو رجعت إلى بيتك بعد العشاء ووجدت قناة يتداولون بألسنتهم النجسة وأفواههم القذرة أكرم الله السامعين فيشتمون، أظنك إن شاء الله ستذب وتقف وقفة، ما أقول وقفة عنترية، تقف وقفة إيمانية ضد ذلك الهجوم الشرس من أقوام والله ما تشربت قلوبهم ولا تطهرت ألسنتهم بالوحيين قرآنا وسنة، وحسبنا الله ونعم الوكيل. الحديث غريبه لا تسبوا، السب ايش معناه؟ السب معناه الشتم، سبه اي شتمه، وهو مصدر سبه يسبه، سبه يسبه اي شتمه. قيل للسبابة سبابة لأنه يشار بها عند السب، احسب حسابك من الناحية الأدبية والأخلاقية والسلوكية، احسب حسابك من الناحية الأدبية والخلقية والسلوكية. ما سميت السبابة سبابة إلا لأنه يشار بها عند السب، ولذلك تجد المتخاصمين ما يرفع، ما عاد يرفع الخنصر، أرفع شيء أقوى شيء السبابة. ولذلك احسب حسابك عندما تتناقش مع أحد ويشتد النقاش وتشتد الخصومة، انتبه للسبابة، انتبه للسبابة. حتى مع الزوجة بعض الناس يقول والله ما أدري إيش هذه تغضب، تغضب من إيه؟ شوف السبابة كذا، فين متجهة لفين؟ ها؟ حطها في جيبك. عندما تختصم مع أهلك وزوجك وجيرانك وزملائك، أرجوك أن تضع السبابة إما في جيبك الأسفل جزاك الله خير، أو في جيبك الأعلى يا أبو عبد الرحمن. مد أحدهم، سمي المد مدا ليش؟ لأنه ملء كفي الإنسان إذا مدهما، ملء كفي الإنسان إذا مدهما، وهو رطل وثلث بالعراقي بالميزان العراقي، وكذلك هو عند الشافعي وأهل الحجاز، ورطلان عند أبي حنيفة وأهل العراق. حتى إذا قدم عيد الفطر أنت حنفي وهذا شافع، انتبه، انتبهوا على أنفسكم. الأصل فيما اجتمع عليه العلماء والفقهاء والمحدثون، ها؟ قيل يعني قيل كيلو ونصف، قيل كيلوان، وقيل 2 كيلو و700 أو 500، خذ لدينك بالأحوط، يعادل ربع صاع في ميزان العصر المد. قال ولا، صلى الله عليه وآله وسلم: ولا نصيفة. قال أهل اللغة: النصيف لغة في النصف، النصيف لغة في النصف، مو النصيف الخمار، النصيف في العربية يطلق عليه خمار. انتبه، المرادفات العربية ما تنتهي معانيها، ولذلك أحد المشايخ جزاهم الله خيرا اللي كانوا يتصدون للفتية، وهو أديب، حتى إن بعض شيوخنا ممن توفي وقد جاوز 90 كان يقول هذا الشيخ في جامعة دمشق درسنا وكان خفيف الظل يحب أن يسرع نفوسنا. هذا مر في فتاواه وأنا سمعته بأذني رأسي يقول: إن أعيتك الحيلة في فهم آية فخذ أي قاموس عربي، أي قاموس من القواميس العربية، وانظر في المرادفات المتعددة. أنا أقول هذا من أدبه وسعة علمه ومعرفته باللغة العربية، لكن ليس هذا هو الطريق الذي يصل الإنسان فيه إلى مراد الله من الآيات القرآنية، لأن مثل هذه المرادفات ستكون حمالة أوجه في فهم كلام الباري جل جلاله، يوم تكون على هذا المعنى ويوم الآية تتبدل واليوم الثالث كذا وكذا، لكن التفسير السلفي بالمأثور بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبآثار الصحابة من خلال جامع البيان، من خلال تفسير البغوي، من خلال تفسير ابن كثير فيما ترجح ولم يكن من الإسرائيليات، يصل أحدنا بهذه الوسائل الحميدة إلى معرفة مراد الله تبارك وتعالى. النصيف فيه أربع لغات: نصف وهو المشهور بكسر النون، نصف نصف. الآن لو واحد بيتكلم مع الناس قال يا شيخ أعطيني نص نصف، لقاموا إن كانوا يعني أهل علم لقاموا بدعوه في اللغة، لكن عند العوام فعلا يقولوا نص 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 يقولوا نص. ومعرفة ما عليه العوام من لهجات تقنا يقنا الله بها شر المشكلات والمعضلات، لأن أحدنا لو قال له قائل من إحدى الجهات بلا تحديد قال له ادخل في المقلط قال أعوذ بالله من شرك، مقلط إيش؟ لأنه هذا في لغة أهل ألف، في لغة أهل باء مقلط يعني كلمة شنيعة، فلا بد أن يعرف الإنسان اللهجات لا ليستعجم لسانه، ولكن ليتقي بعض العثرات في مخالطة الناس. ونصف نصف بفتح النون، والرابع بإضافة الياء نصيف، والنصيف غير النصيف بمعنى الخمار، سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد، فتناولته واتقتنا باليد. فقه الحديث ومعناه: أنا ذكرت لكم منهجية في الأدب المفرد، وهي أن المعنى كلما كان عند العالم الأقدم كان المعنى سلفيا قحا، والسلفية ليست لوحة تعلقها ولا بطاقة تحملها، وإنما هي منهج مؤسس على القرآن والسنة والآثار. القاسم المشترك الذي يربط بين الثلاثة الأمور صح أو لم يصح، صح أو لم يصح في العقيدة، في التفسير، في الوصول، في الفقه، في الحديث، بل حتى في اللغة. وأنا ذكرت لكم من قبل كتاب أثر الدرس الحديثي على الدرس اللغوي، مجلدة ضخمة موسوعة، أثر الدرس الحديثي على الدرس اللغوي الخطابي. نستهل المعنى في هذا الحديث بالخطابي المتوفى سنة 88. إيش قال الخطابي؟ إن جهد المقل منهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين واليسير من النفقة الذي أنفقوه في سبيل الله مع شدة العيش والضيق الذي كانوا فيه أوفى أكمل أتم؟ قال أوفى، هذا نصه، أوفى عند الله وأزكى من الكثير الذي ينفقه من بعدهم، الذي ينفقه من بعدهم. نأخذ إمام ثاني في حقبة ثانية، القاضي عياض المتوفى سنة 44 و500، مبينا فضل الصحابة الكرام وعلو مرتبتهم، فيستهل بنا شرح الحديث ببيان فضل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فيقول: ويؤيد هذا ما قدمناه في أول باب فضائل الصحابة من الجمهور عن الجمهور من تفضيل الصحابة كلهم على جميع من بعدهم. هذا كلام من؟ القاضي عياض. من تفضيل الصحابة كلهم على جميع من بعدهم رضي الله عنهم أجمعين. ويبين لنا القاضي عياض سر التفضيل لهم وتعظيم أجورهم رضي الله عنهم أجمعين، فيقول: وسبب تفضيل إنفاقهم إنما كان في وقت الضرورة وضيق الحال، ولما آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الصحابة 60 أو 70 أظهروا إيثار منقطع النظير، حتى إن سعد بن الربيع قال لعبد الرحمن بن عوف: أنا أكثر الأنصار مالا، نصف مالي لي ونصفه لك. يعني تصور عندما يستلم المتقاعدون، أمس استلموا وغيرهم الله يعينهم، ما أدري يستلمون يوم الأحد ولا، عندما تستلم الراتب وتقول: يا شيخ نصف راتبي لي ونصفه لك، شيء ما هو هين. هذا كل ماله رضي الله عنه، قال: أنا أغنى الأنصار، نصف مالي لي ونصفه لك، وعندي زوجتان، انظر أي الزوجتين أعجبتك أطلقها، فإذا حلت تزوجتها. والله أنا مررت على هذا النص عشرات المرات، وكل مرة أمر عليها أتعجب. دعنا من المال والفلوس، الزوجات الحريم يا رجال، زوجتان، ما قال له واحدة 60 وواحدة 20، خذ يا أبو 60 تكفى، والله إنها ضيقت خلقتي وصدري. يعني هذا مثل الريالات اللي المهترئة، عندما يتصدق الإنسان يقول: أصبر يا شيخ، في ريال 5 ريال والله مضيقة صدري من الشهر المخاد يا شيخ. لا، بل قال: زوجتان، انظر أي الزوجتين أعجبتك أطلقها، فإذا حلت تزوجتها. عبد الرحمن بن عوف ما كان استغلالي كما يقول بعض الناس: يا شيخ والله أخذت منه 10 ريال، خذ منه، ترى درويش والله ما يفهم. إذا أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. المفترض ينكسر الإنسان لمثل هذا الكرم، ما هو يستغل. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. ونزل سوق المدينة، وكان اليهود يتربعون فيه على عرش سماسرة دهاقنا، يسيطرون على الجبال، الأسلحة يصنعونها بأيديهم، الأسلحة يصنعونها بأيديهم، مسيطرون على الناحية الاقتصادية. دخل عبد الرحمن بينهم ابن عوف حتى أغناه الله تبارك وتعالى. فاليد العليا خير من اليد السفلى. طيب، يقول رحمه الله: بخلاف غيرهم، ولأن إنفاقهم كان في نصرته صلى الله عليه وآله وسلم وحمايته، وذلك معدوم بعده، وكذا جهادهم وسائر طاعتهم. الإمام النووي الشافعي رحمه الله المتوفى سنة 676 يقول إيش معنى الحديث؟ لو أنفق أحدكم، يقول لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ ثوابه في ذلك ثواب نفقة أحد الصحابة مدا ولا نصف مد، ولا نصف مد، لكن الأجر ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن بما أنتم عليه أجر 50. قالوا: يا رسول الله، 50 منا أو منهم؟ قال: 50 منكم الأجر. أما القدر والذكر وما أكرمهم الله عز وجل برؤية النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فلا يمكن أن ينازعوا في هذا، فهو مما اختصهم الله به حكم سب الصحابة. قال القاضي عياض: سبوا أحد الصحابة من المعاصي الكبائر، من المعاصي الكبائر، ما هي من الصغائر، وهي وليست هي من الرأي والرأي الآخر. هراء، كلام فاضي، يستضيفون واحد من المشايخ أو أهل العلم فيقولون: ما رأيك في الطرف المقابل؟ قال: عندهم عقائد، عندهم قناعات نفسية، لهم رأيهم، لكم دين، إن أحسن قال لكم دينكم ولي دين، وما يقولها ولا يجرؤ على قولها. يا أخي، هذا دين غير ديننا، وملة غير ملتنا، وشرعة غير شريعتنا. سبوا الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وقد نقلوا إلينا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا بقي؟ يقول القاضي عياض: سبوا الصحابة من المعاصي الكبائر. ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه يعزر ولا يقتل، هذا مذهب الشافعية وعزاه إلى الجمهور. قال: وقال بعض المالكية يقتل، قال بعض المالكية يقتل. الإخوة المالكية حرروا لنا هذه المقالة. ألا ندخل في الآثار الثلاثة عن ابن عمر وأم المؤمنين عائشة وميمون ابن مهران التابعين، وهي بالأرقام التالية: الأثر 15 و1736 و1729 و1738 و1739. الآن أتجاوز مسألة القراءة ليدخل في شرح الأثر الأول. قال الإمام أحمد: قثنا، يعني قال حدثنا وكيع، قال حدثنا سفيان عن نسير بن الذعلوق، اضبط يعتره التصحيف دائما، نسير بن نون ابن ذعلوق، قال: سمعت ابن عمر قال: لا تسبوا أصحاب ابن عمر، الآن موقوف عليه أثر، لا تسبوا أصحاب محمد، اضبط، فلا مقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. قال فضيلة المحقق: إسناده وإسنادهما مع الذي يليه وهو متطابق معه صحيح. تراجم الرواة، ونسيت أن أذكر في منهجي إن شاء الله إن أعان الله، كما في الأدب المفرد أقف عند كل ترجمة، لا أعتني فقط بما يتعلق بالتوثيق والعدالة، بل أذكر إيش أدبياتهم وأخلاقياتهم. هنا أقف عند ماذا؟ ها؟ عند ماذا يوقف هنا؟ عند كلماته وعباراته وسلوكياته وتصرفاته مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بما يدل على التعظيم، وسيمر إن شاء الله المثال، وبالمثال يتضح المقال. وكيع، من وكيع؟ ما هو وكيع بن حيان؟ هذا وكيع بن الجراح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي، قال فيه الحافظ ابن حجر ثقة حافظ عابد من رجال الكتب الستة. شوف من لطائفه فيما يتعلق بفضائل الصحابة، واحفظ هذا، أنه ألف كتابا في فضائل الصحابة. وكيع بن الجراح الرؤاسي ألف كتابا في فضائل الصحابة، لكنه قدم مناقب علي رضي الله عنه على مناقب عثمان رضي الله عنه، مما حدا بالإمام الذهبي أن يقول وكيع فيه تشيع. إيش معناه؟ معناه أن من قال فيه تشيع هو يقدم عليا على عثمان. أما أهل السنة والجماعة والحديث والقرآن والأثر فإنهم هكذا سلسلة الفضيلة لديهم، أبو بكر، عمر، عثمان، علي رضي الله عنهم أجمعين. سفيان، انتبه، كثرت المسائل المتعلقة بفضائل الصحابة في ترجمة سفيان. من هو سفيان؟ سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري. متحفظ لثوري وتنسى سفيان أبوه وجده. سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، قال ابن حجر، شوف إيش قال ابن حجر: ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة من رجال الكتب الستة. من الفوائد المتعلقة بباب فضائل الصحابة في ترجمته، قال بشر الحافي. من بشر الحافي؟ دائما العباد والزهاد ها يذكرون بشر الحافي، قال بشر الحافي، وإذا ذهب بشر الحافي. بشر ابن الحارث ابن عبد الرحمن المروزي البغدادي المعروف ببشر الحافي، متوفى سنة 300، ابن عم علي ابن خشرم. إيش دخلنا في علي ابن خشرم؟ يا شيخ، علي ابن خشرم هذا محدث كبير راوية. وصف بشر بأنه عابد زاهد. نقل بشر قال: كان سفيان في زمانه، سفيان الثوري في زمانه، كأبي بكر وعمر في زمانهما، كأبي بكر وعمر في زمانهما. قال الذهبي: سفيان فيه تشيع يسير. ليش فيه تشيع يسير كسابقته وسابقتها إن كان معلومة؟ قال: لأنه يثلث بعلي، يثلث بعلي ولا يثلث بعثمان رضي الله عنه. وقال أبو بكر بن عياش: كان سفيان ينكر، سفيان الثوري ينكر على من يقول العبادات ليست من الإيمان. لا، الإيمان معرفة قلبية، إشراقة نفسية. سفيان الثوري كوفي ينكر على من يقول العبادات ليست من الإيمان، وينكر على من يقدم على أبي بكر وعمر أحدا من الصحابة، إلا أنه كان يقدم عليا على عثمان. أقول ولعله رجع عن ذلك رحمه الله، أعني سفيان الثوري، رجع عن التشيع. فعن زيد بن الحباب رحمه الله قال: خرج سفيان، يعني ارتحل، إلى أيوب وابن عون فترك التشيع. ارتحل إلى أيوب السختياني وابن عون فترك التشيع. وروى الحاكم بسنده عن محمد بن يوسف الفريابي قال: سمعت سفيان يقول: إن قوما يقولون لا نقول لأبي بكر وعمر إلا خيرا، ولكن علي أولى بالخلافة منهما. قال سفيان: فمن قال ذلك فقد أخطأ، خطأ من قال ذلك فقد خطأ أبا بكر وعمر وعليا والمهاجرين والأنصار، ولا أدري ترتفع مع هذا أعمالهم إلى السماء أم لا ترتفع. وروى الحاكم أيضا بسنده عن الفريابي قال: سمعت سفيان ورجل يسأله عمن يشتم أبا بكر وعمر، فقال: كافر بالله العظيم، لأنه يكذب القرآن. الله عز وجل يقول: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأولئك القوم يقولون ما رضي الله عنهم ولا رضوا عن الله. ويكفرونهم ويشتمونهم ويسبونهم ويطعنون فيهم. فقال كافر بالله العظيم، قال نصلي عليه إن مات؟ قال لا ولا كرامة، لا تصلوا عليه إن مات ولا كرامة. قلنا ما نصنع به، يعني كيف ندفنه إن مات؟ فقال لا تمسوه بأيديكم، ارفعوه بالخشب حتى تواروه في قبر، في قبره. شوف قال يعني ما تمسوه، يعني طهارته فيها نظر مع طعنه في صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وروى عباس الدوري قال حدثني عبد العزيز بن أبان قال سمعت الثوري يقول من قدم على أبي بكر وعمر أحدا فقد أزرى على 12,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عنهم راض. نسير ابن ذعلوق، من اللطائف في ترجمته أن بعض الرواة يصحف. الدارقطني رحمه الله إمام بغداد كبر مرة يصلي نافلة وبين يديه تلميذ يقرأ الحديث بسنده، فلما مر على نسير بن ذعلوق قال كثير أو كثير بن ذعلوق، فقال الدارقطني سبحان الله. فرجع الطالب وقرأ بسير بن ذعلوق، فقال الدارقطني سبحان الله. فرجع للمرة الثالثة فقال يسير ابن ذعلوق، فقال الدارقطني نون والقلم وما يسطرون. رجع الطالب فقال نسير ابن ذعلوق. وهكذا في عمرو بن سعيد، كان أحد الطلاب يقرأ عمرو بن شعيب قرأها عمرو بن سعيد فقال سبحان الله. فرجع مرة ثانية الطالب فقال عمرو بن سعيد، فقال يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. فرجع الطالب وقال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. نسير بن ذعلوق الثوري، ثوري أيضا مولاهم أبو طعمة بالضم الكوفي، انفرد بالرواية له ابن ماجة فحسب. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجمعنا في الجنة كما جمعنا في الدنيا، والله أعلى وأعلم، وصلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على نبينا محمد.